الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. نعم، ملاحظة لا بد منها كمقدمة. هناك حالة في الإنسان اسمها حالة التفاعل مع آيات الله، لأن آيات الله كلها حق، والحق له قدرة على الفعل والتأثير. الحق هو نور، والنور له قدرة على الفاعلية، يعني نقول النور مؤثر ولا يتأثر. هل يمكن النور يتأثر بالظلام؟ يعني ممكن الظلام يطفئ النور، أو النور يضيء الظلام ويبعد الظلام؟ إذن النور يؤثر ولا يتأثر، ولذلك المؤمن يؤثر ولا يتأثر. الإنسان اللي عنده إيمان ما يتأثر بأجواء الكفر والظلم والنفاق، إنما هو يؤثر لأنه قوة شخصية. الحق هكذا، الله تبارك وتعالى يبعث الحق على الباطل، يرسل الحق على الباطل فيدمغه. شوف الكلمة دماغ الرأس، الضربة اللي دائما تأتي على الرأس ضربة مدوخة وقاتلة. الإنسان لما يضرب على رأسه غير الإنسان الذي يضرب على ظهره أو على رجليه أو على بطنه. الضربة على الرأس لها معنى آخر، كلكم تعلمون هذا الشيء. القرآن يبين أن الحق لما يجي على الباطل يضربه يدمغه، يعني يضربه على الدماغ. شوف الدقة في التعبير. فإذا هو زاهق الباطل، قل جاء الحق وذهب الباطل وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. حالة الإنسان الطبيعية الفطرية هي التفاعل مع آيات الله، مع الحق، حتى لو كان هذا الإنسان منحرفا. تأملوا، لأن الطريق إلى الحق أقصر الطرق، ما يحتاج تقرأ الفلسفة والإلهيات والقواعد لا 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 أبدا، الحق أمامك. فقط أعطي لنفسك فرصة أن تعانق الحق بقلبك، أن تعانق الحق بعقلك، تعانقه بنفسك. وإلا الآن أنا أضرب لكم أمثلة، توجد أمثلة كثيرة، لكن هذه الأمثلة أنتم تحفظونها وسامعيها كثير فتؤثر أكثر في البحث. لاحظ شو؟ يعني أحيانا واحد يضرب مثال موجود، خصوصا في القرآن، نحن نقرأ القرآن دائما، نختم القرآن دائما، نكرر الآيات، لكن كل مرة نتأمل نأخذ شيء جديد. تصوروا مجموعة من الناس يعيشون في بيوت كلها كفر، ما عندهم ذكر رب العالمين، ونشأ هؤلاء الناس في هذه البيوت، فتحوا أعينهم. الآن أنت تفتح عينك في حسينية، في مسجد، في نادي إسلامي، في مكتبة، تسمع الأذان، تقرأ، تصلي، أمك أبوك في البيت يقرأون القرآن، يصلون، جد الجدة، الأجواء التي تحيط بك كلها أجواء إيمان. لكن هؤلاء نشأوا في أجواء كلها كفر وإلحاد، لا يوجد ذكر لله، إنما الرب والإله هو الملك الذي يحكمهم، ولا يجوز لأحد أن يفكر بغير هذا. وهؤلاء مجموعة من العلماء متمرسين بعلم في وقته العلم ذاك في وقته أغلى وأعظم من علم الذرة والتطور التكنولوجي الآن. ثم القصة وعددهم 500,000، والملك يستدعيهم أن يحضروا ليبطلوا آية من آيات الله. الآن تأملوا العبارة، شوفوا وعرفتوا الآن المسألة. فحضر الذي حدد الموعد موسى سلام الله عليه، قال وأن يحشر الناس ضحى. ضحى لماذا؟ يعني قبيل الظهر، لأن هذا أحسن وقت للتركيز، يكون الإنسان مستيقظ من النوم عند حالة من التركيز. الضحى يختلف عن بعد الظهر. إذا عندك موضوع ممكن تطرحه مع شخص، اختار هذا الوقت، الصبح، الفجر، الضحى. أما بعد الظهر فما يمكن يركز عليك، لأن يكون في حالة جوع ما يقدر يركز، وإذا أكل وتغذى لا يمكن أن يركز أيضا، يصير عنده صداع بعد الغداء بعد الطعام. إذا تركز على شيء يصير عندك صداع، لأن كميات الدم تذهب إلى المعدة، فإذا ركزت الدماغ يسحب كميات الدم، فيصير صراع بين العقل بين الدماغ وبين المعدة، يحدث صداع للإنسان. لذلك الطلاب اللي ما يعرفون هالقضية مساكين، تشوفها بعد الأكل يبدأ يذاكر ويطالع، فيحس بدوخة براسه وصداع، يقول أنا ما أقدر أقرأ. هذه يصورها يعني حالة عامة. وأن يحشر الناس ضحى، وجاء 500,000 إنسان عالم بعلم السحر وعندهم عصي وحبال، لو كل واحد يحمل قطعتين يعني 1,000,000 قطعة طرحت في الساحات العامة أمام الإهرامات في مصر، وفرعون حاضر والناس كلهم، وهؤلاء العلماء علماء السحر، لأن الله يصفهم يقول وجاءوا بسحر عظيم، فهم قمة في علمهم. اتأملوا العبارة، قمة في العلم. بعدين يطلعون إلى جانبهم من المتحدي، المتحدي من؟ يشوفون رجل راعي غنم، صورة مالته هكذا، موسى سلام الله عليه وأخوه هارون كانا يلبسان مدارع الصوف، كل واحد بيده مجموعة من الأغنام، وموسى بيده العصا وراعي غنم، يعني خلص هذا راعي غنم، وأشبه على غنم في القرآن الكريم. فيشوفون هذا الراعي الغنم، حتى ملابسه يستهين فيها فرعون، يستهين بها الآن يتحدانا احنا. فوجهوا خطابهم الى فرعون، تبصوا الى فرعون، قالوا نحن بعزة فرعون اليوم راح ننتصر، ولكن عندنا شروط يا فرعون، ائن لنا لأجرا؟ بدأوا يطلبون المال. فرعون قال نعم، انا اغدق عليكم الذهب الابريز والالماز وافتح لكم كنوز الارض وانكم لمن المقربين. يعني ايضا مع هذا العامل الاقتصادي انتم مقربون الى القصر الملكي ايضا، وانكم لمن المقربين، صار عامل سياسي. الناس الجماهير خلفهم لعل لا نتبع السحرة، اذا عامل اجتماعي ايضا. شوف العوامل كلها اجتمعت، وموسى واقف وهم مستهينين بموسى. الان لاحظوا في عمرهم ما ذكروا الله ولا رأوا أحدا في بيوتهم يصلي لله، والآن واقفين ويقولون بعزة فرعون، يطلبون المال، يطلبون السياسة، يطلبون التقرب من القصر الملكي، هذه يطلبوها، ويطلبون الناس تصفق لهم جماهير. فسألوا موسى قالوا نلقي احنا ام انت تكون اول من ألقى؟ موسى قال لا، بل انتم ألقوا أولا. وهذه ايضا في علم المناظرة، لما واحد عنده مناظرة معه ويجاب لك يناقشك، لا تبدأ انت بالحديث معه، لا اعطيه مجال اسمع شوف ماذا عنده، لان اذا انت بدأت كثير من اصحاب الحق يظهرون بالفضائيات، هو يصير يحكي بعدين ذاك المقابل لما يخلص هذا وتعبان يقول له لا هذا ما يدخل بعقلي خلاص انتهى. لا، انت دعه هو يبدأ، لا تبدأ انت. هذا في علم المناظرة عن أهل البيت. المقابل أعطه مجال أن يتكلم، يظهر حقيقته، يظهر ما عنده. إذا أنت تكلم بعدين هو في لحظة واحدة يشوف عندك الحق فيكابر يقول لك لا هذا كلها أغلاط ومغالطات ويروح ينتهي البحث. بينما إذا أنت أعطيته مجال يتكلم بعد ذلك أنت تأخذ كلماته كلمة كلمة وتؤدي. كذلك في أي موقف هنا موسى قال بل أنتم ألقوا أولا، فألقوا الحبال والعصي. قلت على أقل تقدير كل واحد جاء بقطعتين لأنه بعث في المدائن حاشرين. هذه مقدمة أرجو أن لا تطول، نريد نأخذ منها نتيجة وأنتم تقرؤونها، لكنه ليس بهذا الشكل الذي أطرحه عليكم. هذا من أهل البيت سلام الله عليهم من مدرستهم، ولا نحن نقرأ القصة في القرآن الكريم. وبدأوا ألقوا ما عندهم، وإذا سحروا أعين الناس وجاءوا بسحر عظيم، وإذا الناس يخيل إليهم أن هذه العصي والحبال حياة وأفاعي وكذا. مليون أصحاب الساحة تدور وتتحرك، اتأملوا، وموسى بيده العصا. فالله تبارك وتعالى قال لموسى ألقي عصاك. الآن الجماهير إذا كان هؤلاء عددهم نصف مليون، اتأملوا، لأن بعض الناس ما يفهم هالعبارات، يتصور قبل الناس كانوا قلة ما كانوا كثرة، الآن بالمليارات. لا، ارجع للتاريخ وشوف، شوف المسائل وين واصلة. إذا قرية واحدة يونس يروح لهم عدد أهل القرية أكثر من 100,000، فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون وهم قرية واحدة. فوين أنت الآن؟ شوف المسألة، موسى ألقى عصا، ذولا قالوا بعزة فرعون، موسى قال بسم الله ألقاها. وإذا هذه العصا آية من آيات الله، لو أذن الله لها أو موسى أذن لها أن تبتلع قصر فرعون كله والإهرامات لابتلعتها، لأنه المسألة ليست مسألة عادية. الناس هربوا منها، ماذا صنعت هذه العصا؟ لفت على كل الحبال والعصي، شفطتها والتقمتها وابتلعتها، لأن ما بقى شيء بالساحة بس هي. الناس هربوا، موسى نفسه شرد منه، هو موسى. وهذا فيها حكمة، لأنه فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. الله يقول ما كان يطلع عليها لأن يخاف منها، بس هالشكل يركض موسى، يركض وتاركها وراءه. فالله قال يا موسى لا تخف، ارجع ارجع له. هذه ركضة موسى، وأنه خايف من من الآية هذه من العصا، جعلت هؤلاء النصف مليون يؤمنون بالله. لأنه لو كان موسى هو الساحر ما كان يهرب منه وخايف منه، كان يبقى معاه يعرفها. إذن هذه الآية خارجة عن سلطة موسى. أيضا هناك رب العالمين في لحظة واحدة سجدوا لله، في لحظة واحدة. شوف يحتاجون يدرسون كتب، يعني حقيقة مو حرام على شبابنا اللي فاتحين عيونهم في بيوت كلها قرآن وإيمان وإسلام وهم بعيدين عن الإسلام. هؤلاء ناس فتحوا عيونهم ببيوت كافرة، لكن لما رأوا الحق وقعوا وسجدوا. وبعدين شوف السجود، سجود لله وبكاء ودموع. وفرعون قال الآن تركوا المال وتركوا السياسة والقصر الملكي والجماهير كلها كلها تركوها طلبوا الله فقط. شوف المسألة شنو. وبعدين فرعون يقول عجيب، آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم من خلاف، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، يعني أقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى. ماذا قالوا له؟ شوف الموقف، نحن نريد ناس في هذا المستوى من العقيدة. ماذا قالوا له؟ قالوا اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، تخوفنا بالقتل، احنا الآن عرفنا الحق. كنا في ظلمات، كنا في ظلام، الآن لما عرفنا الحق والله أنت تخوفنا بالقتل ونتراجع؟ أبدا. شوف الحادثة الثانية كلكم سامعينها، بشر الحافي، هذا بشر الحافي كان في بغداد وكان رجل متهتك وبيته بالرصافة أو بالكر، مأوى الشياطين، الناس هبوا للإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، كان في بغداد تلك الأيام، وقال يا ابن رسول الله لو أنك خلصتنا من هذا بشر، لأن مدعوم من السلطة وما نستطيع أن نحكي معه، أفسد شبابنا صبايا وصبيان وبنات وأولاد، دمر المحلة كلها المنطقة. والآن نفس الشيء يحصل في العالم العربي والإسلامي، شوفوا ما الذي يحصل بهالفضائيات الفاسدة. الإمام موسى بن جعفر مر بأبي أمه يريد يروح إلى جامع براثة يصلي، جامع براثة تعرفون هذا له معاني كبيرة، يمر عليه الإمام لأن في أكثر من 70 نبي من الأنبياء ورسول الله مر عليه ليلة الإسراء والمعراج، فالإمام مر سمع هذا الوضع الغريب، قال أنتوا اللي برا اسكتوا الله يخليكم لا تحكون، صوتكم يأثر علينا يا جماعة، صلوا على محمد وآل محمد. شوف التفت، إذا واحد يحكي بالمجلس ما أقدر أركز أنا، فأرجوكم انتبهوا لموضوع أنه واحد بالمجلس يجاوب على التليفون على الموبايل، الحج يقول تكسر الموبايلات وهو الموبايل ماله مفتوح، هاي شو المصيبة؟ صلى على محمد وعلى محمد. بارك الله فيك. لاحظ الإمام مر سلام الله عليه، يعني الإمام موسى بن جعفر مر على الباب، شاف وضع غريب حقيقة، هذا رجل فاسد ومفسد ضال ومضل، وإذا جارية تطلع من البنات اللواتي تحت يد بشر الحافي وبيدها طبق فيه فضلات طعام تريد أن تدلقه برا خارج الدب، الإمام سألها وقف قال لمن الزهار، وكلامه كان لطيف معها بحيث هي اهتزت، لمن الدار؟ قالت لسيدي بشر. قال سيدك هذا بشر حر أم عبد؟ قالت لا بل حر. قال صدق، لو كان عبدا لله لخاف واستحى من الله. اهتزت لأن الإمام عندما يحكي غير واحد آخر يتكلم، الإمام له قدرة، له ملك بأبي وأمي، له هيبة وسلطة على الطرف المقابل أيضا. فرجعت إلى الدار ترتجف، بشر الحافي سألها ما وراءك؟ قالت رأيت رجلا أسمر طويل له سيماء الصالحين كأنه من أولاد الأنبياء، وسفنات السجود في وجهه، هي الجارية تصف الإمام موسى بن جعفر. وسألني قال لمن الجار؟ قلت لسيدي بشر. قال سيدك حر أم عبد؟ قلت حر. قال صدقت لو كان عبدا لله لخاف واستحى من الله. قال ويحك هذا سيدي موسى بن جعفر، فطلع يركض حافيا، يركض حافيا وراءه، أدركه في الطريق وقع على أقدامه، سيدي أنا تائب ترالي من توبة، الله يقبلني الآن بعد هذه الكلمة؟ قال نعم، أبواب التوبة مفتوحة، إن تبت تاب الله عليه. اتجه إلى الله، قال اللهم بحق ابن فاطمة، هذا ابن فاطمة الزهراء ابن رسول الله، هذا الإمام موسى بن جعفر بحقه عليه، إلا ما تبت علي يا ربي أنا تائب الآن. ثم قال للإمام أنا خرجت حافيا وسأظل حافيا إلى أن أموت حتى ما أنسى هذه اللحظة. شوف الموقف العظيم، حول في لحظة واحدة، رجع إلى الدار، أخرج المغنين والمطربين والموسيقيين، ولزم أكواز الخمر والعياذ بالله دلقها في البالوعة، وطهر البيت كله، ودخل في نهر دجلة يسبح، وطلب من بعض أقاربه ثوب جديد يروحون يجيبون من السوق، ثوب أبيض لم يلبسه قبلا، الثياب اللي كان لابسها كلها ترك. شوف جابوا له ثوب، طلع من نهر دجلة لبس هذا الثوب والمئزار، ورجع للبيت ودموعه تجري. شوف ليش؟ لأن صار نظر عليه، ما دام قرر، اتخذ قرار أن يغير نفسه، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. في نفس الساعة كان وقت صلاة المغرب، بشر الحافي صعد على السطح البيت يؤذن، هذا نفسه. الناس اللي هم في الشوارع لما سمعوا صوت بشر ما سمعه أحد إلا بكى، لأن صوت حزين مؤثر. أمد الله في عمره عشرات السنين، درس الشريعة، الفقه، صار في مدرسة أهل البيت. يوم وفاته زلزل بغداد، الآن له قبر ومسجد ومنطقة اسمها الشيخ بشار في بغداد، شفت التعبير؟ والسنة والشيعة يعتزون فيه، السنة يبنون مساجد باسمه، مسجد بشر الحافظ، جامع بشر الحافظ، كل واحد يقول هذا من عندنا. ليش؟ لأنه تاب إلى الله توبة نصوحة. فمعناه الحق حبيبي له فاعلية. أما تشوف واحد يريد يروح يدرس ويطبق هاي القواعد على هذه ويشوف وين الحق وين كلا، هذا ما راح يوصل، لأن الشيطان أبو مرة وراه يركض وراه، يقول الحق هذا الحق. الحر بن يزيد الرياحي واقف شاف الإمام الحسين في لحظة واحدة، مكس التاج من على راسه واجى عند الحسين يعتذر ويبكي في لحظة واحدة، تحول من الجحيم إلى الجنة. الآن تروح تزور الشهداء، تزور أصحاب الحسين، لازم الحر تروح لزيارته وتزوره. وإلى الآن الحر من أبواب الحوائج إلى الله، ومجربة هذه القضية. واحد يروح عند الحر يطلب، يقول له يا حر أنا هذه حاجتي، فبحقك على الله اطلب من رب العالمين يقضيها لي، تقضى الحاجة. لا، وذاك الراهب الذي هو في القصر وفي الدير لما رأى رأس الحسين ماذا صنع؟ كلكم تعرفونه. ورسول قيصر في مجلس يزيد بن معاوية، رجل مسيحي، لما رأى الرأس الشريف يقرأ القرآن وسأل يزيد من هذا الرأس؟ من؟ قال هذا رأس الحسين. قال رأس الحسين ابن من الحسين؟ هو يريد يبعده. قال الحسين ابن فاطمة بنت رسول الله. قال هذا رأس ابن بنت نبيكم؟ ورمى بنفسه على الرأس وصار يقبله وتشهد الشهادتين، فأمر يزيد بقتله على رأس الحسين. شوف هذه كلها ما أخذت لحظات، لأن يزيد ما يسمح بطول القضية، يعني كلها يمكن دقيقة ما صارت، موقف دقيقة. وهذا الرجل لم يصلي في عمره، لكن بهالدقيقة صار من أصحاب الحسين، من أهل الجنة، لأنه تفاعل مع الحق في حين كثير من الذين يدعون أنهم مسلمون كانوا في مجلس يزيد ولم يتفاعل ولم ينفعل. الآن لاحظوا هذه الأمور أحبتي. لذلك أقول لكم شيء، نحن عندما ننظر إلى الحق أمامنا يجب أن نتفاعل معه. القرآن يأمرنا بأن نتذكر أيام الله، لأن أيام الله مفعمة بالحق حتى ما نضيع، ما نضيع. يقول لموسى أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. الآن أيام الله كثيرة، لكن أبرز الأيام سبعة أيام. شوف، يوم الولادة إلنا هذا أول يوم، وصعب هذا اليوم. إذا واحد يذكر ساعة الولادة وكيف هو فيها، حقيقة يعني شيء مدهش، معجزة. أول مرة يدخل عالم لم يألفه، كان يعيش عن طريق المشيمة، عن طريق الحبل السري، الأكسجين، الهواء، الطعام، الغذاء، كله يأتي. الآن مرة واحدة لازم يأخذ الهواء بأنفه، ولأول مرة يأخذ الهواء بأنفه، ولازم يأخذ الطعام بفمه، ولأول مرة يأخذ الطعام بفمه، ولم يمارس عملية امتصاص الطعام أبدا، الحليب أول مرة، ويقبل على ثدي أمه وكأنه عارف عملية الامتصاص وشفط الحليب من قبل 10 سنين. هذا يوم عجيب رهيب. ينزل صارخا وباكيا. والبكاء هو دليل التوحيد والفطرة. الطفل إذا ينزل غير باكي خطر عليه. البكاء للطفل صحة وسلامة حتى خلال السنة الأولى. بعض الأهل ينزعجون من بكاء الطفل. بكاء الطفل يفتح كل الخلايا والطاقات في بدنه، بس واحد شوي يصبر عليه ويلتفت، لأنه بعض البكاء من الألم، يكون عنده ألم أو كذا، لكن هذا البكاء الطبيعي. فيوم الولادة، ثاني يوم، اليوم الثاني يوم الوفاة، يشوف أمام إسرائيل ملك الموت لم يره أبدا أول مرة يشوف إسرائيل. بعدين يؤخذ وينزل بالقبر. بالقبر هذه مسألة كأنه اللي يموتون غيرنا، احنا مر ما نموت، تعرف شلون؟ يعني حقيقة في واحد يفكر بالقبر مثل ما يفكر بغرفته، بغرفة نومه، شلون يفرشه، شلون يبدل الفراش كل يوم، شلون يوصي اهله، بدل وغير وغير الشرع عشف الله يخليك. لاحظ في واحد يفكر بالنومة مال القبر، ها؟ هيأ الشراشف إلى هناك، هيأ نومه إلى هناك، هيأ له سرير، هل فرش قبره بالعمل الصالح؟ هذا القبر اللي كله جود وعقارب وحياة وضغطات وظلام وعذاب، قبر قبر عذاب القبر موجود في القرآن وفي أهل البيت يذكروه، وإحنا ما نحسه ما نشوفه لأننا ننظر بأعيننا. والقبر ليس هو الحجر اللي تشوفه أمام عينك، شيء رهيب غير هذا، بس هو من هنا، هاي البوابة مالت القبر، هذا القبر اللي تشوفه هاي البوابة مالت. من منا فكر بالقبر حبيبي؟ احنا اذا واحد يحكي على القبر وعلى الموت نهرب من عنده، نصل الى الجبانة الى المقبرة، لكن من يفكر ان هذه المقبرة تحتوي على شبان واولاد وصبايا وصبيان واخوان، ان كلهم راحوا الى هناك. هذا زوج ترك زوجته وأولاده وبناته وأمواله، اللي يركض ليل نهار يجمعها تركها وراح إلى هناك في ظلام وحده، بكوا عليك اليوم بعدين نسوا. تصور قاعدين يكون عليك يعني طيل في العمر؟ لا حبيب، هالشكل عادي المسألة. أبقيت مالك ميراثا لوارثه، فليت شعري ما أبقى لك المال. القوم بعدك في حال تسرهم، خصوصا إذا عندك أموال ضخمة، فكيف بعدهم دارت بك الحال. مل البكاء، مل البكاء، فلم يبكيك من أحد، واستحكم القيل في الميراث والقالوا. الآن شوف الناس على الميراث شلون يتعاركون، الأخ ضد أخيه، وابن العم ضد ابن عمه، والأخ ضد أخوها، وهذا ضد هذا من أجل المال. عشيرة بكاملها تخرب من أجل المال، واحد يضرب الثاني، واحد يحكي على الثاني، واحد يكفر الثاني، شنو؟ لأنه القسمة والميراث والأسهم والحصص وهذا كلها الشكل. فأين المبادئ وأين القيم وأين صلة الرحم وأين الله وأين الخوف من الله؟ كلها تروح. أنا هذا شايفه، يأخذ الجريدة، وكان صديق راح ايضا، راح رحمة الله عليه، راح ياخذ الجريدة، ومرة ذكرتها لبعض الشباب، طيب هاي الجريدة اقرأها من البداية، يقرأها من صفحة الوفيات. شنو؟ ما انقل كلامه، كلامه ما انقله، لانه ما يعرف عن ابيه شيء، فيبحث عن اخبار ابيه بصفحة الوفيات. ليش؟ لأن أبوه عنده أموال ضخمة، وهو يريد يتعرف على وفاة أبيه فقط، يعني الصور هذا أي إلى أي مستوى واصل. ولذلك هو أيضا ما تهنى بالأموال، أيضا راح ومات مشى. يعني هذه القضايا واحد يلاحظها حقيقة، يلاحظها ويركز عليها، لأننا مسؤولون أمام الله، نحن مؤمنون، فيجب أن نلتفت. الله تبارك وتعالى يحدثنا عن أيام، يقول لموسى بن عمران ذكرهم بأيام الله، فلازم نتذكر أيام الله. هذا يوم من أيام الله، يوم الولادة، يوم من أيام الله، يوم الوفاة، ينزل من بطن أمه يرى عالم غير العالم الذي كان فيه، الآن يخرج من الدنيا يرى عالم أيضا غير العالم الذي كان فيه. هنا يطلع للدنيا من مستشفى الولادة كذا يصح التعبير، أو على أيدي القابلة والقوابل، يدخل عالم البرزخ بدل مستشفى الولادة القبر. القبر بوابة البرزخ، القبر هو البوابة اللي يدخل فيها الإنسان. ولما يدخل الإنسان يعني لو عرف الخوف والرهبة اللي تجتاح الإنسان في تلك اللحظة حقيقة يحس الجبال ما تتحمل الخوف والرهبة من ذيك الساعة. شوف هذا الإنسان الوقع اللي ما يصلي ما يصوم ما يعطي الحقوق، يحكي على هذا يسب هذا يشتم هذا يتهم الآخرين، ما يخاف من الله يتحدى السماء، انظر إليه كيف يكون مذعور وخائف في تلك اللحظة. شوف شو حتى المؤمن حبيبي، نحن عندنا في الفقه الإسلامي آداب الدفن اقرأوها وشوفوا، الله يطول أعماركم ألف سنة، فتقرأوا آداب الدفن شوفوا شو معناها آداب الدفن، شوف الغسل شلون الكفن شلون. بعدين من آداب الدفن أنك لا تعجل بالميت إلى قبره في الجبانة، توصل هنا من المستحبات أنك لا تجعل على سفير القبر لأني خاف. أنتم ما شايفين، شي شايفين الجنازة حمليها الآن، هذا عنده شعور وإحساس أكثر من عندنا إحنا اللي حاملين الجنازة. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، قوة عنده عجيبة، إحنا اللي ما شايفين شيء هو الآن يرى كل شيء أمامه واضح، ويتمنى يرجع ساعة واحدة للدنيا، يتمنى ساعة واحدة. لذلك يقول لا تعجلوا موتاكم إلى القبر. من المستحبات في الفقه الإسلامي أن تبعده عن القبر 20 متر، خليه هناك. بعدين واحد يقرأ قرآن، يسلمون عليه، يقرؤون له سورة الحمد، بعدين انقله 10 أمتار وتركه أيضا، لا توصل القبر. هاي المستحبات أقول لك. بعد ذلك إذا أوصلته إلى سفير القبر فلا تنزله في لحظة واحدة، أيضا أعطيه مجال. لماذا؟ الإمام الباقر يقول ليأخذ أهبته لإجابة السؤال. ملتفت شنو؟ يعني مثل واحد عنده أسئلة الآن في القاعة في محكمة في مكان، يأخذ أهبته حتى يجاوب. ولذلك عندنا قراءة العديلة في سكرات الموت، عندنا قراءة العديلة والدعاء حتى على القبر أحيانا في روايات موجودة، ينزل في القبر والصوت معه، يا عبد الله إذا سألك الملكان من ربك فقل الله ربي. شوف شلون ساعة عجيبة وإحنا غافلين عنها، والله لا غافلين، خصوصا ذول اللي متمرنين بالغناء والموسيقى والطرب، أعوذ بالله. يا عبد الله إذا سألك الملكان من ربك فقل الله ربي، من نبيك فقل محمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما كتابك؟ القرآن كتابي. ما دينك؟ قل الإسلام ديني. بعدين يركزون عليه هذا السؤال الأخير، إذا سألك الملكان من إمامك، اسمع لا تغلط، قل علي إمامي. ما حد ينفعك إذا ما تقول علي وتجيب اسم علي، ما حد ينفعك أبدا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، الله يقول نص نص بالقرآن، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، إمامك علي لازم تقول علي، تبصر علي هناك وشوف المسألة شو. تلك الساعة الرهيبة أحبتي، هذا يوم أيضا، اليوم الثالث يوم الوقوف بين يدي الله، يقف بين يدي الله مطلع على الضمائر على كل شيء. هاي 3 أيام، بعد ذلك 3 أيام ظاهرة. اليوم الأول يوم الظهور للإمام صاحب العصر والزمان، يملأها قسطا وعدلا، بعدما ملئ ظلما وجورا. اليوم الثاني يوم الرجع والكرة. وهذا القرآن الكريم يتحدث أحبائي في مدرسة أهل البيت. الرجع معناها أن أناس ماتوا فأحياهم الله وأرجعهم، هذه موجودة في القرآن. عيسى بن مريم أحيى الأموات، صحيح ولا مو صحيح؟ هو يقول وأحيي الموتى بإذن الله. فماذا يعني الرجعة؟ هذا موجود نص، يعني عيسى بن مريم كان يمارس الرجعة عمليا، يجي إلى قبر إنسان ميت صار لمئة سنة يتحدث معه يقول له قم يا عبد الله، يقوم من القبر ينفض الغبار والتراب عنه، هذه رجعة ولا مو رجعة؟ نص في القرآن موجود. أصحاب الكهف أماتهم الله ثم أحياهم، ناموا 309 سنين موت، هذا حقيقة، أحياهم الله وأرجعهم، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. شوف المسألة شنو. عزير ابن الكواء يسأل الإمام أمير المؤمنين ويقول له سيدي تقولون أن واحد ابنه أكبر منه بخمسين سنة، ابنه أكبر منه بخمسين سنة، قال ويحك يا ابن الكواء، ذلك عزير خرج من بيته وامرأته حامل وعمره خمسون سنة، فمر على قرية فقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله مئة عام، وهو كان يعمل له غداء لعب شوربة عدس أو كذا بالأخبار موجودة، أو مرق وعنب وفاكهة، وحماره مربوط أمامه والحشيش عند الحمار يأكل. في هذه اللحظة أماته الله مئة عام، والطعام موجود، النار تشتغل تحت الطعام مئة سنة، لا الطعام تغير ولا النار انطفأت، والفاكهة هاي اللي تتركها تحت يعني تعفن مئة سنة، الفاكهة موجودة نفسها. ثم بعثه، كم لبث؟ قال لبثت يوم أو بعض يوم، قال بل لبثت مئة عام، انظر إلى طعامك لم يتسنى لا تعفن ولا تغير، زين؟ وشوف الحمار اللي واقف، وانظر إلى العظام كيف ننشزها، هذول الأموات اللي تكلمت عنهم أنا راح أحييهم أمامك يا عزيز. شاف أقوام قاموا من قبورهم، قال لا أقول تغدى ارتاح حبيبي وارجع إلى زوجتك وأولادك، مئة سنة غايب عنهم. الآن ابنه كم سنة عمره؟ ابنه مئة سنة عمره وهو خمسين سنة، هو عمره خمسين سنة. فرجع إلى البيت وطرق الباب، طلع له واحد شايب يقول له يا عزام، طلع يشوف الحيطة، قال له أنا عزير، قال له عزير تضحك علينا أنت، ارجع عزير ما صار لمية سنة، قال له عزير أنا عزير أنت ولدي، قال ما تقول أنا ولدك أنت شاب أنا أكبر منك، أنا أبوك الآن أكبر من أبوك، أنت الآن عمرك كم عمرك أنت خمسين سنة؟ قال أنا عمري خمسين سنة، قال فكيف تكون أنت أبي؟ أنا الآن عمري مئة سنة. وبقوا يصايحون بالباب. بعدين أمه أم الولد سمعت زوجة عزير إجت، فالله جعلها على قيد الحياة لتعرفه، فعانقته وجلسوا يبكون ويقص لهم القصة، والعالم انقلبت والناس إجوا وشافوا هذه المعجزة في مجلس كبير، هذا الولد عمره مئة سنة وبيده عطاء وأبوه عمره خمسين سنة، زين هذه رجعة ولا مو رجعة؟ شو نفسرها؟ ثم القرآن الكريم لما يتحدث عن الرجعة في آيات مختلفة يقول وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، في يوم القيامة، بينما يقول يوم نحشر من كل أمة فوجا، هذه الرجعة، لأن هل ترى أن الله يحشر من كل أمة فوج يوم القيامة ويترك البقية؟ ها؟ ثم شوف الآيات العجيبة، الله تبارك وتعالى يتحدث فارتقب وارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يخشى الناس، شوف الله أكبر يخشاهم، هذا عذاب أليم، الناس ماذا يقولون؟ قالوا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، بعد ذلك بعدها بآيتين يقول إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. إذا كان العذاب يوم القيامة فليس هناك عودة في يوم القيامة، بعد يوم القيامة ما في عودة، إنكم عائدون عن الرجع، هذا نص القرآن الكريم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، هذه الآية التي قرأناها اسمعوها، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وأنتم تعلمون أن الأنبياء لم ينتصروا في الحياة الدنيا، قتلوهم سبوا أهلهم، صح ولا مصحيح؟ الأئمة كذلك قتلوهم، فأين الحق في قوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يعني في الرجع. ولذلك أهل البيت يرجعون حبيبي، رسول الله يرجع، رسول الله يرجع، وهي بعض ظهور الإمام صاحب العصر والزمان، رسول الله يرجع ويحكم 50,000 سنة في يوم كان مقداره 50,000 سنة. راجعوا تفسير هذه الآية عند أهل البيت، يقولون اليوم اللي 50,000 سنة هي حكومة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا تصور الله خالق النبي صلى الله عليه وآله، حتى المنافقين يجون هكذا يلعبون لعبتهم وبعد ذلك يختصمون الخلافة وينتهي كل شيء، فأين عدالة الله؟ عزيزي اتأملوا، الرسول يحكم 50,000 سنة، هذا نص عند أهل البيت، وما علي بمن لا يعتقد بأهل البيت، ما نشوف فيهم، أنا أتكلم مع الذين يعتقدون بأهل البيت. الإمام علي يرجع ويحكم 44,000 سنة، هذا نص القرآن، ما تستطيع أن تنكر الرجعة في القرآن، القرآن الكريم يتحدث عن الرجعة، يتحدث عنها بصورة كاملة. فالرجع لمن؟ يقول لمن محض أو محض الإيمان محضا، ولمن محض أو محض الشرك وليس الكفر محضا. المؤمنين يرجعون أيضا الآن عند ظهور الإمام صاحب العصر والزمان، في آلاف الناس الإمام علي سلام الله عليه يخطب في مسجد الكوفة، بعدين يتطلع هكذا يقول إني لا أعجب وكيف لا أعجب؟ فقالوا من أين تعجب سيدنا؟ قال من أناس يخرجون من قبورهم يحملون بأيديهم سيوفهم وينصرون الحق ويكونون مع ولدي المهدي قائم آل محمد. ذول الأموات الشكل الآن انتبهوا. لذلك إذا الإنسان يلتزم بطريقة معينة من الدعاء والسلام على الإمام صاحب العصر والزمان، حتى إذا مات الإمام يسترجع، الإمام يسترجع صلوات الله وسلامه عليه، لأن عيسى ابن مريم مع الإمام يصلي وخلف الإمام يمشي، وعيسى يحيي الموتى، هو عيسى يحيي الموتى. الناس يقرؤون الآيات وما يفهموها، يحيي الموتى يعني شنو؟ يعني يقف على قبر الميت ويخرجه. فنحن أمامنا أحبتي يوم الظهور، ظهور الإمام سلام الله عليه، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان بعيد ومن مكان قريب. الآيات الآيات شوفوها، ذلك يوم الصيحة، تلك الساعة ساعة الصيحة، تسمع الصيحة يوم الظهور، بعد يوم الظهور يوم الرجعة، الإمام الحسين يرجع بأبي أمي، والبكاء عليه يكون أكثر، لأن هو راح يحدثكم عما جرى عليه من مصاب. ثم يخرجون أعداء الله وقتلت أهل البيت، وهذا شيء، لأنك أنت شوف الحقائق الآن كلها مغطيها رايح، يقول لك أنت تسب الصحابة. ليش أسب الصحابة؟ الصحابة الكرام، أنت ما لك حق تسب إنسان مؤمن، كيف واحد يعيش مع رسول الله؟ بس هي كلمة حق يراد بها باطل. طيب هذا اللي يسب الصحابة ما حكمه؟ يقولون ملعون. فالذي يسب الصحابة ملعون، والذي يقتل أهل البيت يكون مجتهد فأخطأ. يعني أنت تتحدث أنه واحد سب معاوية، لأن ليش ما تتحدث عن من قتل الحسين سلام الله عليه؟ الذين يقتلون أهل البيت ذولا مجتهدين وأخطأوا، لا تلعنوهم، لكن الصحابة اللي يسبهم يروح الجهنم. يعني شوف المسألة وين، الصحابة الكرام البررة هؤلاء في قلوبنا وعلى رؤوسنا، لكن في ناس منافقين كانوا مع رسول الله، سورة المنافقون، ناس كانوا يتركون النبي في ساحة الحرب ثم وليتم مدبرين. الزهراء تخاطبهم تقول: وكنتم تفرون من القتال وتنفصون عن النزال. وحتى في الصلاة كما ذكرت لكم يوم الجمعة إذا رأوا لهوا أو تجارة انفضوا إليها وتركوك قائمة. الله يخاطب النبي، هذا نص بالقرآن الكريم. مع ذلك أنت تجد حاسب واحد إذا شتم مروان بن الحكم، فلماذا لا تحاسب قتلة الحسين؟ لماذا تسكت عن قتلة الحسين؟ لماذا تسكت عن قتلة أهل البيت؟ لماذا تسكت عن الحسن والحسين ومن آذاهما كأنما آذى رسول الله؟ رسول الله كان يحمل الحسن والحسين ويبكي، تأتي ليلة وضحاها عشية وضحاها، أبعدتم أهل البيت عن رسول الله وجئتم بصحابة النبي مكان أهل البيت. هو هذا الصحابة يقبلون بهذا الكلام؟ ما يقبلون بهذا الكلام الصحابة، لأن الصحابة كانوا يحبون الحسن والحسين. إذا دخل الحسن والحسين في المسجد ووقع، كل الصحابة يقومون يحبون أن يحملوا الحسن والحسين، لكن رسول الله صلى الله عليه وآله يشير لهم ينزل ويحمل الحسن والحسين على صدره ويبكي ويقول: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا، الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا. اي نعم، ذاك اليوم بحث فقه مفصل وعميق انه هل يجوز ان تلعن يزيد ابن معاوية ام لا. فالأجوبة على ذلك اتركوا لعنه، لانه هذا رجال مجتهد عند اجتهاد، فرأى في اجتهاده قتل الحسين، والمجتهد إذا أصاب له أجران وإذا أخطأ له أجر واحد. فشوف الإنسان لما يقلب الحقائق، لاحظ الجماهير المظلومة اللي في العالم وما يعرفون الحق، وهذه قضايا أنت لما تسمعها تأخذ بعنقك وبقلبك إلى الحق، ما يصير واحد يتجاهلها أبدا. هؤلاء بنو أمية قتلوا أهل البيت، بنو أمية قتلوا الحسين، قتلوا الإمام الحسن، تبوا بنات رسول الله على النياق مربطات بالحبال، زينب العقيلة تكون مربطة بالحبال، ودولة بني أمية تسبي زينب. لا أكثر من هذا، سجل من فضائل بني أمية أنه كانت عندهم سبية عمرها 4 سنين اسمها رقية بنت الحسين، هذه من فضائل دولة بني أمية، عندهم سبية طفلة صغيرة عمرها 4 سنين اسمها رقية، كانت تمشي وتنوء برقبتها مع القافلة والسياط على ظهرها وبطنها. هذه دولتكم؟ وهذا علمكم وهذا فهمكم انتم؟ وتريدون بهذا الفهم تنتصروا على العالم؟ رسول الله: انا المرء يحفظ في ولده. القرآن الذي يأمرني بمحبة اهل البيت ويجعل محبتهم فريضة، فيأتي يقول لك: لا، انت لا تذكر هالاشياء، هذه هاي الاشياء تشق عصا المسلمين. يعني ذكر الحسين يشق عصا المسلمين؟ والمسلمين الان ما شاء الله سلام الله عليهم ملتحمة قلوبهم، وذكر أهل البيت يشق عصا المسلمين؟ لو كان يشق عصا المسلمين لماذا الله ركز عليهم؟ لماذا رب العالمين قال: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم؟ لماذا قال الله: واعتصموا بحبل الله؟ فما يمكن بنو أمية يكونون حبل الله وأهل البيت ما يكونون حبل الله المتين؟ هذا كفر وإلحاد وبعد عن الحق. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. احنا مو طلاب فرقة، نحن طلاب وحدة، نريد قلوبنا تكون موحدة. لكن يا جماعة، الله في القرآن يقول: الوحدة ما تتحقق إلا بولاية علي بن أبي طالب وأهل البيت. أنت تريد وحدة، تجيب بني أمية يعملون لك وحدة؟ لو كانت هذه القضية صحيحة كان الرسول ركز عليها، كان الله ذكرها بالقرآن الكريم. من دون الحسين ما تصير وحده، ولذلك على المسلمين جميعا احياء ذكرى كربلاء والامام الحسين، لان هذه قضايا لازم يجب ان يلتفت اليها الانسان، لانها تعطي صورة الاسلام الصحيحة للعالم، وتبين لكل العالم من هو الامام الحسين سلام الله عليه. هذه 6 ايام شفتوها الان، يوم الظهور ويوم الرجعة ويوم القيامة، و3 ايام يوم الولادة ويوم الوفاة ويوم الوقوف بين يدي الله، اليوم السابع يوم الذر عالم الذر. 7 ايام بعدد ايام الاسبوع، كم يوم بالاسبوع عندك؟ هذه 7 ايام بايام الاسبوع تذكرك بهذه الايام 7 حتى انت تلتفت الها وتشاهدها. الذين عرفوا الحق ونصروه هم هؤلاء العظمة. انت يطرق عليك الباب شخص لا تعرفه، ما تفتح الباب، لكن عندما تتعرف عليه سواء كان صديقا او عدوا يجب ان تتخذ موقف يليق بمقام القادم اليك. اذا كان عدوا يريد انزال الاذى بك يجب ان تأخذ موقف مبادر الدفاع عن نفسك. اذا كان صديق يريد الرحمة لك ويريد لك الخير تستقبله بقلبك وبوجدانك، فإذا استقبلت بقلبك وبوجدانك يجب أن تنصر هذا الرجل الذي جاء إليك. صاحب القضية أنت إذا عرفته وأنه على الحق انصره. لذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول اللهم انصر من نصره واخذل من خذله. لمن؟ لأمير المؤمنين سلام الله عليه. انصر من نصره، هذه فاطمة الزهراء سلام الله عليها. ابدأ بالمسلمين الذين نصروا الزهراء والذين خذلوها، لا ابدأ من بيت رسول الله، ابدأ من نساء النبي، نفس نساء النبي. انظر من نساء النبي كانت مع الزهراء ومن كانت ضد فاطمة. تعرف الحق، هذه أم سلمة بعد ما ألقت الزهراء خطاب، أم سلمة دخلت المسجد وألقت خطاب عظيم وقالت لهم ألمثل فاطمة يقال هذا الكلام؟ هذه فاطمة اللي حملتها الملائكة بأجنحتها، ربيت في حجر الإيمان، رسول الله كان يخاف عليها من الحر والبرد. هذه فاطمة الرسول إذا رآها تبكي كان يبكي لبكائها، كان ينام يميمها يجعل رأسها على يمينه. الآن أنتم تتكلمون هكذا عن فاطمة؟ هذه أم سلمة، أم سلمة اللي الله مد بعمرها وكان عندها علم البلايا والمنايا، كان عندها اسرار الامامه، الامام الحسين اعطاها، الرسول اعطاها القاروره، لانها عرفت الحق فنصرت الحق. لذلك بقت ام سلمة تبكي الليل كله يوم قتل الحسين وقبل مقتل الحسين الامام الحسن وامير المؤمنين، وخصوصا عندما قتلوا الزهراء وفارقت الزهراء الحياة. أم سلمة الليل كله تنعى وتبكي على فاطمة. مرت أم سلمة تسمع من حجرة زينب، تسمع نص الليل زينب تحكي مع أمها الزهراء، تقول لها أمها فاطمة أنا الآن مشطت رأس أخي الحسين ونيمته، أم فاطمة البيت وحش من دون السيدة فيه. اجت أم سلمة ألقت بنفسها على زينب، تقبلها، تقبل إيديها، تقبل رجليها. هكذا كان المسألة. الآن أمير المؤمنين سلام الله عليه، الإمام أمير المؤمنين على قبر الزهراء يقرأ القرآن، هومت عيناه وإذا به يرى الزهراء تقول له يا أبا الحسن لا تعد إلى قبري بعد هذه الليلة. لماذا؟ قالت أبا الحسن إن الحسن والحسين وزينب استيقظوا من النوم فرأوا الدار خالية مني ومنك فاستوحشوا لذلك. فرجع الإمام علي إلى الدار، لما فتح الباب رأى زينب عمرها 5 سنوات واقفة وراء الباب نصف الليل، تقول له أبا لا أنت ولا أمنا فاطمة. يا قلب يا قلب ذوب وهل يا دمعي على الماسة وتصرخ يضلغي. قال سليم: قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن استئذان؟ فقال: اي وعزة الجبار ليس على الزهراء من خماري، لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب، فمن رأوها غفروها غفرة، كادت بنفسي ان تموت حسرة، تصيح يا فضة اسنديني، فقد وربي اسقط جنيني. قمت للباب لكن ما علي حجاب يا ابويا، حسبي العزم الذي خلف الباب، عصرني واسقط المحسن الصدر نغار. بسم الله الرحمن الرحيم. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم، يا الله 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 يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الاسماء. بسم الله رب الارض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء. بسم الله اصبحت وامسيت وعلى الله توكلت. بسم الله على قلبي ونفسي. بسم الله على ديني وعقلي. بسم الله على اهلي ومالي. بسم الله على ما اعطاني ربي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، وهو السميع العليم. الله الله ربي لا اشرك به شيئا. الله اكبر الله اكبر، واعز واجل مما اخاف واحذر. عز جارك وجل ثناؤك ولا اله غيرك. اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفاتحة مع الصلوات.